الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإمام، والآن مع الشريط 65 بعد 106 على 1.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
وانت اعترفت ان الموضوع اللي ما عم تشتغل فيه اهم من هذا الموضوع اللي عم تشتغل فيه، ولذلك انا بقول لك، وهذا ختام الجدل تبعك، العلم ان طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، تقدم الاهم فالاهم. فانت بقى ماسك الناحية الثانوية وتارك الناحية الجوهرية. قد تقول قال رسول الله وهو ليس بصحيح، فتفتري على رسول الله وأنت لا تعلم. أما فلان قال تناقض، هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح، ما بهمك، بهمك في المرتبة الثانية أو الثالثة أو العاشرة. أما المرتبة الأولى أن تعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف. هل قول الذهبي مرة هذا ضعيف ومرة هذا صحيح؟ هذا بهمك. أما هذا تناقض وليس بتناقض أو ليس بتناقض، هذا مش مهم. راح أقول لك، أغير لك العبارة مشان خاطرك. الذهبي حينما قال هنا صحيح بقول أخطأ، وأصاب حينما قال ضعيف. ماشي الكلام؟
نعم، لكن اسمح.
لكن أنت ما عرفت أنه أخطأ ولا أصاب.
لكن اسمح لي، هذا
السلام عليكم. ما في عندي وقت أنا أجاز الإنسان، لا علم عنده ولا يهتم بالأهم فالأهم. الله يهديكم. وبيقول ليس بثقاف.
والله يا شيخي هذا كأنه يعني نخذل تحكي عنه أنت.
هذا إياس.
مين إياس؟
إجاك وأعطاك كتاب قال لك هذا هدية من الثقاف.
إذا كذاب لما يقول رائد غرام.
أنا أعرفه، اشتغل عندي فترة.
إذا كذاب لما
ما هو كان مبين عمل لك ثقاف وزيادة.
نعم. إياك الله أعلم.
في واحد جاء هنا جلس مرة.
اي نعم، ادري فاتو انت الثاني.
ايوه هو يعني
الصغير. انت يا ابو اليمن الثاني اللي جلس هون،
يعني غالب ظني.
انت كنت هون لما اجى؟
انا كنت موجود هنا.
انت عرفته اللي بيعنيه؟
شيخنا صوته شبيه بس مش اكيد يعني.
لكن هو يعني في قلبي
انا بعرفه،
اشتغل عندي
فتره كثير
يعني،
خفي
حاله كثير
كثير.
بعدين
حددت راح دارك واداك كتاب، حسيتني متاخرين. الجدل للجدل مش للعلم. هذه بدات السؤال انه انت في وحده سالتك فعلا في حركه الان بين النساء بتسر بعض الشيء، وهو اللي بيحرك، هو اللي بيحرك وبيخلي يعني النساء يتحركوا ويسألوا. أكثر من واحدة سألوني عن موضوع أن الله عز وجل على العرش استوى وآية من في السماء، فهذه أيضا أكيد ثقافية، قد تكون زوجته أخته ما أدري. المهم قال لي صحيح أنه امرأة سألتك عن قوله تعالى آمنتم من في السماء، فأجبت بأن الله عز وجل على العرش. قلت نعم هو كذلك. بدأت الجدل كما تعلمون من جدل المبتدع هؤلاء. قلت له لو أنك سألك سائل أين الله، شو جوابك؟ رأسا بتحكي أجرأ من رجل. هذا من عجائب الأمور، أجرأ من رجل بتقول ما بيجوز سؤال أين الله. قلت لها كيف ما بيجوز، والرسول هو الذي سن لنا سنة السؤال أين الله. شو قالت الخبيثة؟ لقني تلقين وحافظ درسها مع الأسف، لكن ما تنجح بهذا الحول. قالت الرسول سأل الجارية لأنها تعلم اللغة العربية، فهي تعرف ماذا يعني الرسول بالسؤال، أنا طبعا ما بدي أسألها شو بيعني الرسول، لأنه رأسا بدالي أن أمسكها من خوانيها. قلت لها طيب، هي كانت عارفة بمقصد الرسول وأجابت بالآية، قالت الله في السماء، فأنت بتشهدي أنه هي عالمة ولذلك جاز لها أن تجيب بقولها في السماء، فأنت عالمة ولا جاهلة؟ قالت أنا عالمة. طيب لماذا لا تجيبين كما أجابت الجارية العالمة؟ لماذا لا تجيبين؟ أنا عم أسألك، لماذا لا تجيبين بجواب الجارية المنصوص عليه في القرآن الكريم؟ رأسا تقول بدي أسألك. قلت لها لا يجوز لك أن تسألي وأنا سائلك، لماذا أنت الآن تخالفين شهادتك في هذه الجارية أنها حينما قالت الله في السماء إنما كانت عالمة؟ فأنت إذن إما أنك جاهلة ولذلك لا تجيبين بجواب العالمة، أو أنك عالمة ولكنك تجادلين بالباطل. والخبيثة من جرأتها لما فتحت التلفون قالت السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت لا تسكر الهاتف وجهي، تذكرني بالحادثة هناك.
هي نفسها.
قلت لها أنا ما بسكر الهاتف بوجه إنسان يبحث ببحث علمي وبهدوء، فإذا أنت هكذا فأنا لا أغلق الهاتف أمامي. وبدأنا لما وصلنا لها النقطة وأنا كررت على مسامعها، لماذا لا تجيبين عن السؤال وتريدين أنت أن توجهي السؤال وتجادلي حوله؟ 3 مرات على الأقل حينئذ أغلقت التلفون. فسبحان الله كله على وتيرة واحدة. لو أن الإنسان يريد البحث للبحث وللوصول للحقيقة، ما دام بتشهدي أن الجارية أجابت بهذا الجواب لأنها تعرف هذا المعنى الصحيح من الآية، طيب أنت عالمة فأجيبي نفس الجواب. لماذا تخالفين الجواب وبتقولي ما بيجوز نقول أنه الله في كل مكان، ولا بيجوز أن نقول الله ليس، لا ليس في مكان؟
بتقول لا يجوز
أن
نقول الله ليس في مكان؟
هذا رأي الشيخ الخبيث هذا. يعني هي بدعة لفظية جديدة. هذه تساوي والشيء بالشيء يذكر، لعله في ذلك فائدة إن شاء الله. لعلكم تذكرون بأن ابن تيمية يقول الله يجري عن الإسلام خيرا، يقول لا يجوز أن نقول إن الله في جهة وإن الله ليس في جهة. لا نقول الله في جهة ولا نقول الله ليس في جهة، إلا بعد أن نفهم ماذا يقصد الذي ينفي وماذا يقصد الذي يثبت. لأن الذي يقول الله في جهة قد يقصد جهة من الجهات المعروفة عندنا، أي أنه في مكان مخلوق، وهذا لا يجوز ولا يليق بالله عز وجل. والذي يقول إن الله ليس في جهة يمكن يعني نفي صفة العلو للعلي الأعلى، فحينئذ يكون مخطئا. أما الذي يقول إن الله في جهة أي له صفة العلو على خلقه جميعا، فنحن نقبل منه هذا المعنى ولكن نرفض اللفظ لأنه مشكوك في القصد. كذلك العكس بالعكس. هذا الخبير جاء بفن جديد الآن، هو لا يقول الله في كل مكان لأنه لا يستطيع أن يجادل السلفيين حينما يقولون الله في كل مكان. أي عقل يرضى بربه أن يحشره في الكهاريز وفي المراحيض وفي في تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ إذن نحن من دوبل على السلفيين ومنقول لا يجوز أن نقول إن الله في مكان، فإذن الله ليس في مكان. أيضا لا نقول هو في مكان ولا إيش ليس في مكان. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بزعمهم الله على العرش استوى جعلناه إيش في مكان. وترجع القضية إلى ذلك الأمير، أمير دمشق في زمانه، هل يتناقش ابن تيمية مع مشايخ مخالفين له أمامه؟ فلما سمع قول المشايخ ورد ابن تيمية عليهم،
قال بكل صراحة، قال إن هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. والحقيقة أنا سمعت هذه الإضاعة على المنبر من أحد مشايخي سعيد البرهاني الذي التقيت على مبادئ الفقه الحنفي، على المنبر كان يقول لا يجوز أن نقول إن الله عز وجل فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا معنى كلام ذاك الأمير، إن هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، لا داخل العالم ولا خارجه، هذا صفة العدم. أما لما يقول المسلم كما قال الله الرحمن عاشر استوى، أيضا استوى استواء كما يليق بجلاله وعظمته. وكما تعلمون من مجادلتي لذاك الأزهري وأنا في ميناء، لما قلت له ها كروبيون إيران، كنا في ميناء في موسم من مواسم الحج وحولي بعض الحجاج مصريين وسوريين وغيرهم، فمر هذا الأزهري سبع إهم من استحوى الحديث أنه أنا من الجماعة اللي بيقولوا عنه وهابي. قال أنتوا بتقولوا الرحمن عرش استوى، قلت نحن نقول هكذا، الله هكذا يقول يا شيخ، نحن بتقول إن الكلام هذا كلام الله عز وجل. قال نعم هذا كلام الله، لكن أنتوا بتقولوا إن الله بذاته فوق عرشه. قلنا نعم هذا كلام أئمة السلف، فماذا في ذلك؟ قال معنى ذلك أنكم جعلتموه في مكان، حصرتموه في مكان، جسدتموه. قلت له حاشا لله. والآن اسمع مني، المكان هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ قال مخلوق. قلت أليس مشتقا من الكون؟ قال بلى. قلت الكون محصور أم غير محصور؟ قال محصور. حسنا، الآن ماذا فوقنا؟ قال سماء الدنيا. قلنا حسن، وفوقها الثانية السابعة، وفوق السماء السابعة ايش في؟ قال العرش. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الحمد لله بخير.
الحمد لله.
كيف أنت؟
والله بخير لله
الحمد. الحمد لله.
كيف
حالك؟ طيب إن شاء الله.
طيبك الله. في سؤال
صحيح تفضل.
بالنسبة للعمرة في طريق الوداع ولا ما في؟
ما في.
ما في.
لا. لا. لا لا بقول ما في. عندك طواف نفل تكثر من الطواف فهذا لك عليه أجر. أما طواف وداع ما في. إلا في الحج.
إلا في الحج.
إيه نعم.
تحية البيت.
إيش؟
تحية البيت.
تحية البيت كتحية أي مسجد.
نعم.
إنما هما ركعتان.
إنما
هما ركعتان. بس ما في طواف معهم.
نعم. إلا هذا
المسجد. ما في تحية مسجد بالطواف.
نعم. إنما هما ركعتان.
بس.
بارك الله فيكم
شيخ. فيك بارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنه إيش في فوق السماء السابعة؟ قال العرش. إيش في فوق العرش؟ قال ملائكة الكروبيون. قلت له إيش هذول ملائكة الكروبيون؟ قال ملائكة فوق العرش. قلت في آية؟ قال لا. قلت له في حديث؟ قال لا. قلت لك من أين جئت بهذا؟ قال هكذا علمونا مشايخنا في الأزهر. قلت سبحان الله، مشايخكم في الأزهر يقولون العقيدة لا تثبت بالحديث الصحيح لأنه أحد، والعقيدة لا تثبت إلا بالحديث متواتر. كيف أثبت العقيدة هاي ولا حديث؟ على كل حال قلنا له هذا مو موضوعنا. وإيش في فوق الملائكة الكروبيون؟ قال لا شيء. قلت له ما في مكان؟ انتهى الكون؟ قال إيه نعم. قلت ثاني فنحن نقول كما قال رب العالمين الرحمن عرش استوى ما جعلناه في مكان بشهادتك انت لانه فوق العرش فوق الكروبيون تبعتك ما في مكان فبهت الرجل ووجه انفرد وجمي فالشاهد انه الاخباث هدوهم بيقولوا ما منقول الله في مكان ولا منقول انه ليس في مكان لانه بتوهموا انه نحن لما نقول الرحمن عرش استوى جعلناه ايش في مكان حاشا لله عز وجل الله غني عن العالمين عن الكون كله لكن طبعا لا يستطيع العقل البشري ان يستوعب حقيقة رب العالمين لا يعرف حقيقة صفاته وذاته الا هو نعم
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله
عيد الله يا شيخ الان انسان اثر ابتدأ يبدع يقول ابتدأ في هذه الحالة ولا ابتدأ
الله يهديك
اللهم امين
الله يهديك ايش معنى هذا السؤال ان لك ابتدع خالف السنة
خالف السنة
ايه هل بخالف السنة شو بيكون
ابتدع
ايه خلاص
بارك
الله فيك
السلام عليكم
عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله
شيخ
محمد نعم
كيف
حالك يا شيخ الحمد لله بخير
الله يسلمك
لو تسألك سؤال
ممكن تفضل ايش
حكم اللي بيسب الدين لو سمحت
بيسب الدين نعم
يا كافر يا فاسق
طب مثلا من عصبي مش قصد
فيه فاسق
طب شو عليه يسوي يعني
يتوب الى الله عز وجل ويعزم على ان لا يعود
يعني يعزم ان لا يعود
ايه ولو في حكم اسلامي قائم بيعملوا له كما عصاي ببطل هو وغيره
بس لازم يعزم ان ما يعود
ايه نعم
طيب
أنا
معلش تأثيرك
بالشغلة
الناس لأنه حكمها
قال
يعني يخرج من
ملة
وعليه
أنه
قال يغتسل أعطيتك
الجواب الله
يهديك لا عم الشيخ مش
فضي عم الشيخ أعطيتك الجواب يا كافر يا فاسق هن عم يحكوا عن الكافر
طالما هو يعني مش فضي فيها ما فيش لا خروج ولا غسل ولا إيش
فضي اي نعم
بارك الله فيك
وفيك بارك أهلين نعم
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك
الحمد لله بخير أهلا
بارك الله فيكم
وفيك بارك
بالنسبة لحديث 21 بس الذي ضعفته في كتاب صلاة التراويح
نعم
الموجود في مصنف عبد الرزاق ضعفت حديث بسبب الانقطاع ثم ذكرت سبب آخر وهو أن عبد الرزاق مختلط والمعروف عن ما نتعلمه في كتب المصطلح أن عبد الرزاق أن المصنف خارج عن الاختلاط فهل هذا يعني يكون موافق للصواب جزاك الله خير
وجزاك الله خير عبد الرزاق له شخصيتين على حسب الراوي عنه كما يقال في غيره من الذين اختلطوا في آخر عمرهم هذا الحديث يحتمل أن يكون حدث به قبل الاختلاط ويحتمل أن يكون حدث به بعد الاختلاط والحديث والكلام والدليل يقول أهل العلم إذا ترقوا الاحتمال سقط به الاستدلال وبخاصة أن هذا الحديث بجميع طرقه مخالف للحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة فمثل هذا الحديث من رواية عبد الرزاق فهو مقلق المعرض لأقل مناسبة للقطع بضعفه وبنكارته
قصدت انا لو جاء يعني محدث اخر مثلا او عالم من العلماء انا يعني رجح لكم في تضعيف الحديث
الذي
بس المثل هو تضعيفه بسبب اختلاط عبد الرزاق يعني لا يمكن لعالم اخر ان يأتي وضع الحديث المصنف ويقول بحجة ان عبد الرزاق مختلط مثلا يعني
نعم يمكن فماذا وراء هذا الامكان يمكن 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 فماذا وراء هذا الامكان
يعني يصبح المصنف اعتقد يا شيخ بارك الله انه ممكن يعني اي واحد يطعن في المصنف من
طبعا ممكن لكل واحد يطعن في صحيح البخاري ومسلم
طبعا بغير دليل.
نعم.
باب الامكان اوسع من بطن الكفار.
الله
اكبر.
نعم. بارك الله فيك.
وفيك بارك يا
اخي.
اهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اذا سمحت يا شيخ نسالك سؤالين او ثلاث.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبه للحجامه واجرها. في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اجر الحجامه او قال انه اجر الحجامه الحجام خبيث.
نعم.
في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اجر الحجام.
اي نعم.
فهل واحد اشتغل بالحجامه؟
حرام
ياخذ اجر ولا؟
نحن ما نقول حرام، نقول كما قال الرسول خبيث.
طيب يعني الله سبحانه وتعالى قال وحرم عليكم الخبائث.
اي نعم.
فالله حرم الخبائث.
ما هي الخبائث المحرمة في الآية؟
يعني إنها تقييد.
ما هي المحرمات المذكورة في الآية؟
نسيتها.
نسيتها. إذا كنت نسيتها ما بيجوز تدخل نفسك في جحر الضب.
طيب.
الآية المقصود فيها الأشياء المأكولات، الحيوانات المأكولة. أما المكاسب فبيانها في الشرع في السنة. الرسول قال أنه كسب الحجام خبيث وهو أعطى الحجام، فإذا أنت احتجمت فاقتدي بالرسول وأعطي، أما الحجام فما ينبغي أن يأخذ أجره.
الحجام ما يطلبش؟
ما يطلبش ولا يأخذ
ولا يأخذ.
أيوة.
كيف النبي صلى الله عليه وسلم
أعطاه قبيل وخذ؟ الله يهديك. الله يهديك. قلت لك إذا احتجمت فأعطي، وإذا كنت حجاما فلا تأخذ. الرسول بيعطي لأنه ليس كل عطاء يكون بالمقابل، لا يجوز إعطاء لمن لا يستحق. فالرسول كان يأتيه الرجل ويسأله ولا يجوز له السؤال فيعطيه عليه السلام، وحينما ينصرف يقول إنما يتعبطها نارا، فيقال له لماذا تعطيه يا رسول الله؟ قال يسألونني ويأبى الله علي البخل. فالإعطاء إذن في حالات يجوز بل قد يجب، لكن لا يجوز الأخذ. هل تصورت هذه الصورة؟
أيوة. نعم.
إيه كذلك فيما نحن فيه.
يعني الحجام إذا كان واحد حجام فلا ينبغي له أن يأخذ.
أي نعم.
نعم. طيب السؤال الثاني.
نعم.
يتعلق في مسألة الذبح ذبح الدجاج في البلد هذا. فأنا أتذكر قديما رحت المسلخ وحكت لي طيب استرجع تحكي لي شو الأوضاع اللي شفتها بالنسبة للتسمية.
نعم.
وحكيت لك إنه ما بسموش، وقلت لي طالما إنه ما بسموش فلا يجوز الأكل. ففي صديق ثاني متصل فيك وأنت قلت له إذا كنت ما بتعرف بسمو أو بسموش قيل لك في مسالك غير هذا المسلك في البلد، فأنت حكيت له إذا ما كنت بتعرف إنه بسمو أو بسموش فسمي وكل.
نعم.
فلا يعني اي مسلخ غير هذا المسلخ
اسمي واكل؟ نعم يا اخي، القضيه الى جانبان.
ايوه.
جانب الذبح الشرعي وجانب التسميه الشرعيه.
ايوه.
فاذا عرفت او غلب على ظنك انهم ذبحوا وما قتلوا.
نعم.
يجوز الاكل، واذا شككت بانهم سموا او لا فسمي انت وكل ما دام انها ذبيحة.
نعم.
اما اذا كانت قتيلة فلا تحل ولو سميت عليها 100 مرة.
نعم. انت هنا تقول اذا شككت انهم سموا او ما سموش، ولكن اذا استيقنت انهم لا يسموا
كذلك سمي الله وكل.
اذا نفكرت نفكر. طيب جزاك الله خير. السؤال الثالث.
نعم.
اللي هو مسألة لباس المرأة في الصلاة. بعض الاخوة سألك سؤال، فانت قلت له سألك سؤال انه بعض النساء لما تيجي تقوم من السجود وتضع ايديها تأجل على ايديها وتقوم تنكشف بعض
شو بتساوي؟
بيكشفوا بعض ايديها
قبل الكلمة ما فهمتها.
قبل المرأة لما تيجي تقوم من السجود من الركعة الثانية مش بتقوم بتعجل على ايديها؟
بتعجل بتقول؟
بتعجل يعني
بتخبط
ايديها وبتقوم مثل
ما
كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم فهمت الان. طيب
فبعض النساء بيكشفوا ارسالهن.
نعم.
فانت قلت انه في المسألة فيها رجيل.
نعم.
اذا كان لباس وسيع وفيش تحتي لباس داخلي مغطي فهذا لا يجوز ولا لا يصح هذا الشيء.
نعم.
اما اذا كان وسيع وفي تحتي لباس داخلي فهذا يصح. فهو محتار في مسألة اللباس الداخلي. فانا قلت له يمكن اللباس الداخلي يكون يعني لباسها طويل لكم طويل. فهذا مضبوط ولا شو المقصود باللباس الداخلي؟
يا اخي مضبوط لكن فيما هو اضبط. مو بيكون النساء لابسين ما يسمى بالقميص او الدشداشة الى اكمام. هذه الاكمام اما ان تكون ضيقة واما ان تكون وسيعة. فاذا كانت وسيعة حينكشف اكثر مما لو كانت ضيقة. ولذلك فنحن نفرق بين ان يكون الدشداشة او قميصة كمها ضيق فلا يضرها أن يظهر شيء من معصمها أو من أسفل ذراعها وهي تنهض. أما إذا كان الكم واسعا توسيع الكم بالنسبة للنساء هذا ما ينبغي. ففي هذه الحالة لازم تتخذ مغيط.
السلام
عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ
ناصر؟ نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أسعدك
شخصيا إن شاء الله.
تفضل.
نعم.
تفضل.
أهلا. أهلا
وسهلا بك. هل يجوز قراءة القرآن ويؤخذ أجر
هذا الميت؟ أنه ميت؟
الميت صديق.
لا لا يوجد.
لا يجوز؟
لا يوجد.
وإن كان إلى الأهل؟
الأب والأم بس.
الأب
والأم بس. وياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكم يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
كيف حالكم من العقبة من المحبين لعلمكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
نريد أن نسألكم سؤال.
تفضل.
يا شيخنا نحن نعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر برؤية الخاطب لخطيب الخطيبة.
نعم.
نعم فهل ثبت عنه يا شيخنا انه امر بانه يسأل الخطيبة سؤال او يتكلم معها؟ هل ثبت هذا بكتاب او سنة؟
لا ما ورد شيء من ذلك.
نعم لو فعله الخطيب يعني في حرج شيء؟
اذا فعله بحضور ولي امرها فلا حرج.
ما في حرج.
وفي ادب اسلامي معروف. لأن مكالمة المرأة للرجل بصورة عامة ما في محظور شرعا خلافا للمتنطعين.
يعني بمحرم بوجود محرم؟
اي نعم.
نعم سؤال لأنه يريد أن يعرف منهجها هل هي على منهج الكتاب والسنة بدي يعرف عقيدتها هذا من باب هذا يعني.
ما في مانع.
ما في مانع.
اي نعم.
بارك الله
فيك. لا ما ورد شيء من ذلك.
نعم لو فعله الخطيب يعني في حرج شيء؟
إذا فعله بحضور ولي أمرها فلا حرج. وفي أدب إسلامي معروف. لأن مكالمة المرأة للرجل بصورة عامة ما في محظور شرعا خلافا للمتنطعين.
يعني بمحرم بوجود محرم؟
اي نعم.
نعم سؤال لأنه يريد أن يعرف منهجها هل هي على منهج الكتاب والسنة بدي يعرف عقيدتها هذا من باب هذا يعني.
ما في مانع.
ما في مانع.
اي نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك بارك.
يطلعكم السلام أبو عبد الرحمن وأبو لي.
عليك وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
الله
أهلا وسهلا.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك
الله يعافيك.
بدي أسألك سيدي اشتريت سيارة من البنك 5000 دينار طبعا قلت له ثمن السيارة 5000 دينار هو راح اشتراها بنفس الثمن وبعنيها 6000 دينار هل هذا جائز أم لا؟
ربا.
ربا؟
نعم.
في تفصيل شوي هيك؟
لا ما في تفصيل. والرسول يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لا يجوز أنت أن تشتري بهذه الطريقة، ولا يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع بهذه الطريقة، لأنه هذه إذا بدك تفصيل مثل إذا رحت عند البنك قلت له أعطيني 4000 بدي أشتري سيارة، بيقول لك بدي أعطيك 4000 بدي أخذ 5000. هذا ربا مكشوف. بيقول لك لا أنا رجال منظوم أنا ما باكل ربا، لكن روح أنت خذ السيارة ونحن منبيعك يا 5000. شو الفرق بين الصورة الواقعة والصورة اللي بترفعوا عنها؟
نعم اسم يعني غيروا اسم مرابحة صار.
أيوة سموها يسمونها بغير اسمها.
نعم بارك الله فيك
وفيك بارك
ما يعطيك العافية
عافاك الله. كيف والله هذا عيد علي، ما هذا شيء غريب إن كنت فهمته.
طيب
تشتري ماذا؟
تشتري أي شيء أي شيء، قلم، تلفزيون، فيديو، كمبيوتر، أي شيء على الإطلاق يعني. أي شيء تشتريه يحق لك أن تعيد نفس الشيء بدون أضرار طبعا، أعطال لما اشتريته ترده وتأخذ الثمن الذي دفعته.
طيب هدول الذين يبيعون هكذا أو ماذا يستفيدون؟
أي لا أدري، هذا نظام البيع في أمريكا. أي شيء تستطيع أن تعيده طبعا خلال مدة معينة، شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، تستطيع أن تجربه في هذه الفترة، فإن لم يعجبك أو لأي سبب من الأسباب، أحيانا يسألوا عن السبب، عن سبب الإرجاع، وأحيانا لا يسألوا أو غالب الأحيان لا يسألوا، لأنهم يعتبرون هذا تدخلا في خصوصياتك.
طيب فإذا سألوا وأجيبوا بجواب لم يرتضوه
لا يعيدون؟
لا يعيدون.
يعني مثلا إذا اشتريت مثلا جهاز هاتف وقلت لهم يعني عطل طيب؟
أيوة.
إذا وجدوا أن العطل من الأصل لم يتعطل بسبب المستخدم أو المشتري لم يعني يعيدوه ويعطيك الأموال. أما إذا اكتشفوا أن العطل حدث بعد عملية الشراء فلا يعيدون.
الآن صار الأمر معقولا.
نعم. أو إذا مثلا قلت أنه لا يناسبني طيب، هذه لا يناسبني يعني عامة وعائمة ليس لها معنى محدد طيب، فهم في هذا الحين يقول طيب أعطنا الجهاز أو أعطنا الغرض نعطيك الأموال كاملة غير منقوصة.
عجيب.
نعم هذه من عجائب أمريكا والله المستعان.
طيب فما هو السؤال؟
السؤال هو أن عندنا أشرطة برامج كمبيوتر تخزن على أشرطة، نشتري هذه الأشرطة أو يعني أحد الأخوة أو بعض الأخوة يشتروا هذه الأشرطة مكتوب عليها بالإنجليزي طبعا حقوق الطبع والنسخ محفوظة. الأخوة يفعلوا إيش؟ الأخوة يشتروا هذا مثلا برنامج أو برنامج كمبيوتر يشتروه ويدفعوا ثمنه كاملا طيب، وعندهم الخيار إذا شاءوا أن يبقوا هذا البرنامج أو أن يرجعوه. طيب هم يشتروا هذا البرنامج فينسخوه طيب
ويرجعوه
هذا البرنامج ويعيدوه كما كان كما اشتروه إلى المحل ويقولوا هذا مثلا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبنا أو إنه صعب أو إنه دون ما أريد، آخر ذلك من الأسباب يعني قد يخترقها الإنسان وقد يكذب وقد لا يكذب، يستخدم التورية يقول ما أعجبني ما ناسبني، فبكل يعني بكل أدب وبكل صمت يعيد له الأموال ويأخذ هذا الشريط. عملية النسخ هذه مع أنه مكتوب على الشريط طبع النسخ محفوظة، عملية نسخ الشريط أولا شراء الشريط نسخه إعادته أو إعادته إلى المحل وأخذ الأموال بعد نسخ المدفع، يعني خلينا نتكلم بكلمات فقهية، يعني أنت اشتريت العين والمدفع أخذت المدفع أو نسخت المدفع الشريط لم يتضرر إطلاقا، لم ينقص من الشريط أي مادة أو أي لم يحصل الشريط أي ضرر أو أي نقص، وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماما إلا أنك تستفيد من مدفعة الشريط وتخزنه على جهاز الحاسب. أنا وضحت لحضرتك كل
جدا
والله الحمد لله. ما هو حكم الشرع في هذا
يا أخي؟ هذا بلا شك يعني مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا، وكان مما علمنا أن قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو أن مسلما اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه، لو اشتراه ولم يعده ولكنه استنسخ منه نسخا وأخذ يتاجر بها، هذا لا يجوز. فما بالك فبعد أن استنسخ منها نسخة أعاد الأصل منسوخ منه مدعيا نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف أو من التورية التي لا تجوز، ولا أتصور إلا أن يكون معها اقترن معها شيء من الكذب الصريح. المهم أن هذه خيانة، لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها. ولكن مع الأسف الشديد لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة. فهؤلاء يبررون أفعالهم بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط وما أضررنا بالشريط، لكنهم يتجاهلون، ولا أظن أنهم يجهلون أن الضرر أصاب صاحب الشريط لأنه ما سجل إلا وقد كلفه ذلك مبالغ طائلة، كما هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتابا في مجلد أو أكثر، فقد كلفهم ذلك مادة حيث صفوا الأحرف وصوروا وإلى آخره ونشروا، فيأتي آخر ويأخذ ذلك لقمة سائغة فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر. فهذا غدر وخيانة لا تجوز بالمسلم. وحسبك الحديث السابق: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه، على أساس ما تستنسخ منه نسخة، هذا الذي فعل فقد خان، ولا يجوز هذا في الإسلام البتة. ولذلك فإذا كان عندك من المسلمين المتغربين عن بلدهم وعن إسلامهم ربما انصحهم أن يخلوا عن مثل هذه الاختلاسات،
لا تعامل معهم، يعني إذا عرض علي أحدهم
أبدا أنت تعينه على المنكر إذا فعلت، وعساك ألا تفعل.
أنا ما فعلت، يعني أنا كنت متحرج منها ومتورع من هذه
المسألة. جزاك الله خير.
طب إذا كان البائع نفسه يعني لا أقول يظن، إنما يعتقد أن من يشتري الشريط ثم يعيده قد يستنسخ منه، كان البائع يعرف.
الظن لا يكفي في هذا، الظن لا يكفي ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت آنفا.
طيب ممكن سؤال ثاني؟
تفضل.
احنا في مدينة توليدو أوهايو.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مدينة أوهايو في أمريكا عموما يعني ينتشر كثير من أهل الضلال الضالين والمضلين.
نعم.
ربما سمعت عن فساد خليفة الذي ادعى النبوة.
اي نعم.
فأرسل الله له من ذبحه يعني ذبح النعاز.
نعم عرفنا سمعنا ذلك. نعم.
ولكن الآن في توليدو كنا نعاني وما زلنا نعاني من رجل اسمه عبد المنعم خطاب، هو مصري من مصر، عين من قبل الأزهر في مصر ليكون إمام المركز الإسلامي هذا له من الآراء أظن يعني أستشيركم بها، يعني أظن أنه في خطر عظيم جدا. كنا دائما في مشاحنات معه مناقشات، وهو لا يستمع أبدا لأحد، يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
الله أكبر.
يعني أعظم عون الذي قال أنا ربكم الأعلى، لأنه لا يصرح هو ربه الأعلى، بل يعني يجبر جميع الناس ابتعدوا عن هؤلاء. عندنا مسجد اسمه مسجد سعد بن أبي وقاص، هذا خاص بالطلبة وخاص بأهل السنة والجماعة، يعني حتى نكون
أكثر
تفصيلا.
أيوة.
أما ذاك المركز الإسلامي فالجالية تقوم عليه، ولا أدري إن سمعتم عن الجالية في أمريكا أنهم من أسوأ، يعني لا يريد من ابنته أن تتحجب أو زوجته أن تتحجب.
الله أكبر.
خمارة يأتي إلى المسجد يوم الأحد 10:30 وهو وقت صلاة النصارى يوم الأحد من 9:30 حتى 11:30، هذا موعد اجتماع النصارى أو تجمع النصارى في كنائسهم، وبعد 11:30 يبدأوا صلواتهم المحرفة. فهذا يقلدهم، هذا المركز الإسلامي يقلدهم في هذه المسألة. فصلاة الجمعة عنده ليست فرضا أو ليست واجبة على المسلمين، إنما يجب عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم ليحضروا درس يوم الأحد.
من يقول هذا الكلام؟
نعم، المركز الإسلامي في مدينة تريد الكبرى.
من المسؤول عنه؟
الجالية كما أسلفت لكم. الجالية يعني مجموعة.
لكن الجالية جماعة، ولا بد أن هناك شخصا رئيسا مسؤولا.
هذا الشخص عبد المنعم خطاب،
هو هذا نفسه.
نعم، هو حاصل على رسالة على ماجستير في علم النفس من جامعة تورنتو كندا، جامعة تورنتو في ولاية كندا، دولة كندا يعني.
طيب يا أستاذ، أنتم بتقولوا أنه هذا مرسل من الأزهر.
الأزهر.
لماذا لا تراسلون الأزهر وتخبرونه بما يفعل حتى تنكشف الحقيقة؟ هل هو يتستر بالأزهر أو الأزهر هذه عقيدته وهذا يمثلهم؟ لماذا لا تتصلون بالمسؤولين من الأزهر؟
أي أنا الله أعلم، أظن أنه أرسلوه وكما تقول يعني ليس بينه وبينهم أي اتصال إطلاقا. رجل مبتدع ولا يعني لا يأخذ من الدين، يعني يقول عن صحيح البخاري الأمريكية أنا لا أقرأ هذه، يعني لا يعني لا بد أن أقولها، يعني لا أقرأ هذه الزبالة.
أعوذ بالله.
صحيح البخاري، وأن هذا البخاري مجنون، كيف يمكن للإنسان أن يحفظ 100 حديث في نفس الوقفة؟
الله أكبر.
لا يسمح لنا أبدا أن نتكلم أو نناقش، ولا يسمح لأي إنسان أن يناقش هذا الرجل وهو يتكلم وهو يخطب. ليست هنا الطامة، هنا الطامة أن عندنا نحن الطلاب، ولو أن القائمين على المسجد هذا من الإخوان المسلمين بل من متعصبة الإخوان المسلمين، نسأل الله لهم، نسأل الله لهم الهداية.
آمين.
لكن أن يحاولوا أن يدخلوا ويشاركوا في أنشطة هذا المركز الإسلامي. طيب، هو نسميه نحن جميعا، نحن نسميه مسجد الضرار، لأنه قائم على الفساد وقائم على يعني الله يا شيخ في الصلاة تقريبا سنة أو 8 أشهر كانت تقام الصلاة الرجال والنساء مختلطين.
الله أكبر.
يعني ليس هناك حاجز، ولما تكلمنا معه وأقمنا عليه الحجة كان أقصى ما فعله أن وضع طاولات ارتفاعها لا يتجاوز ركبة الإنسان البالغ بين مصلى الرجال ومصلى النساء، والرجال يرون النساء والنساء يرين الرجال، ويعني ليس هناك ما يسمى بحاجز أو ستار، كما أن النساء يصلين إلى جانب الرجال وليس خلف الرجال.
تمام.
خلافا للسنة.
الله أكبر.
هذه الطامة يا شيخ، يعني كل هذا سكتنا عنه لأسباب أهمها وأولها أنه لا يوجد هناك شيء مكتوب هذه الآراء بكلامه وفتواه ذات البلاغة. ليس هناك شيء مكتوب، إلى أن جاء وقت من الطلبة المسلمين والطالبات المسلمات من هذا المركز الاحتفال بطلب خريجين الجامعة من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لأنهم مسلمون، وهذا كان من نشاط الإخوان أنهم يريدوا أن يدخلوا في هذا المركز ويحاولوا أن يصححوا كثيرا مما أفسده هذا الرجل، رجل عبد المنعم خطاب.
طيب يا أستاذ، أنا أعود أقترح أنكم لابد أن تتصلوا بالأزهر وتفهموا ضلال هذا الإنسان وإشاعة الفساد هنا في أمريكا والإفساد للدين والعقيدة، وأنهم لا يكتفون بالتبرؤ منه وعليهم أن يرسلوا رسائل ينشروها. أنتم تولوا نشرة هناك أنه نحن نتبرأ من هذا الإنسان ونحكم عليه على ما يرون بالفسق أو بالكفر. هذا وسيلة لابد من تعاطيها، لأنه هو فعلا فيما يبدو عرف المواطنون هناك أن هذا أزهري وأن الأصل أنه أرسل من الأزهر، فهو يسند نفسه وظهره بالأزهر، فحينما يعلن الأزهر تبرؤه منه وتكفيره أو تضليله يكفي هذا أن يكون انتصارا لكم عليه.
نحن نريد أن نتصل بالأزهر ونتصل بحضراتكم، وسيأتي إليكم إن شاء الله شاب أخبرك عن اسمه فيما بعد، يأتي إليكم ويأخذ من حضرتكم يعني فتوى، فسنسافر إلى السعودية ونجمع فتاوى من كافة علماء المعروفين إن شاء الله. وهذا يعني المشكلة الأساسية التي أثارت هذه القضية، أنه في جريدة أمريكية، جريدة المدينة يعني اسمها توليدو بليد، هذا تكلم أجرت الجريدة الصحيفة الكافرة مع هذا الرجل الذي يسمى إمام المركز الإسلامي، أجرت معه مقابلة وقال أو أعظم ما قال أنه قال هذه أنا ترجمتها بنفسي الإنجليزية إلى العربية، قال بالحرف الواحد بعض الناس الإسلام هو الحجاب، وأنا أقول الحجاب وتقليد سعودي، أنا أفرق بين الإسلام والتقاليد. فلو هو قال كلمة فيل بالإنجليزي تعني الحجاب يعني في أكثر من قاموس وأكثر من موسوعة راجعناها فوجدنا معناها الحجاب، ووضحتها أيضا الصحفية التي أجرت معه المقابلة كلامها، قالت ويقول الخطاب، مع أن هناك ينادوا باسم العائلة وليس بالاسم الأول، ويقول الخطاب خذ مثلا الحجاب الذي يغض من النساء المسلمات في السعودية في ليبيا في السعودية في العراق وفي دول الشرق الأوسط، يقول خطاب هنا نص كلامي يقول ما أسلفت لكم أنه عاد السعودية وأنه فرق بين الدين بين الإسلام وال... لا يفترض على النساء أن يضعن على رؤوس أو يغطي أن يغطين رؤوسهن إذا أردنا أن يدخلنا المركز الإسلامي إلا إذا أردنا أن يدخلنا قاعة الصلاة، فإذا ينبغي أن تضع ولو شيء بسيط ولو شيء بسيط على رأسها تغطي رأسها، لأن هذا مكان مقدس. كثير من الكلام يعني لا داعي لذكره لأنه ليس بأهمية هذا الكلام يعني الخطير جدا، قد اتصلت به شخصيا وقلت له بكل أدب وبكل هدوء يا شيخ أنا أردت أن أراجعك، يعني هل أنت فعلا قلت ما ذكر في الجريدة؟ أخذ يصرخ ويقول يعني أنت إيه جاي من كندا بقالي ساعة ونص جاي من كندا ما أعرفش إيه، ما أنت عارف الجرايد بتكذب. فقلت له يا شيخ يعني هم اقتبسوا من كلامك بالنص، فأنا بدي أسألك يعني بالضبط هل حكيت الكلام هذا بالنص ما حكيته؟ فصارخ ويرفض، فقلت له يعني النص نص هذا أنت حكيته بالنص ولا لا؟ فقلت له المكتوب في الجريدة، فقال خليني أنا أراجع الجريدة أولا وأرد لك خبر. أدام قلت له يعني حتى لو كان كلامك صح تقصد في كلمة فيل خمار وليس الحجاب، فمعنى كلامك أنك أنت نفيت أصيل في الإسلام، من قال أن الخمار ليس من الدين؟ هو عليه خلاف شديد بين العلماء، منهم من يقول أنه واجب ومنهم من يقول أنه يعني سنة مؤكدة أو مستحبة، فكيف تنكر هذا؟ فقال لا أنت حتقول للرسول وما الرسول شي بقى، قال أنت حتقول للرسول وما الرسول شي، شوف الطريقة اللي أنت ماشي عليها وما لكش دعوة بحد، أنا أشوف الطريقة اللي أنا ماشي عليها وامشي عليها وما ليش دعوة بحد، واحد يمشي زي ما هو عايز.
الله أكبر.
يعني كيف يعني كيف نشر الدين؟ إحنا ديننا قال الله وقال الرسول.
الله أكبر.
نشر الدين على كيفه.
يا أستاذ أريد أن ألفت نظرك لشيء. أنت ذكرت لفظة الخمار نقلا عنه وترجمة للفظة الخمار إلى تلك اللفظة الإنجليزية، ثم تبين من كلامك أنك لما شرحت أن العلماء اختلفوا، منهم من يقول واجب ومنهم من يقول سنة، فكأنك تشارك القائلين بأن الخمار هو يغطي الوجه، ولكن هل هذه التغطية واجبة أم سنة؟ فأنا أريد أولا لشخصك أن تكون على ذكر جيد أن الخمار لا يعني تغطية الوجه وإنما تغطية الرأس فقط، فإذا كان الرجل يفسر الخمار بلفظة إنجليزية تعطي تغطية الوجه، ثم تنكر عليه أنت وغيرك، فيكون هو أخطأ وأنتم معه أخطأتم في تفسير الخمار بأنه يعني تغطية الوجه. لكن وضح من كلامك أيضا أن الرجل أيضا لا يجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تغطي رأسها، هذا ضلال منه بلا شك، ولكن أنا أدندن حول كلمة الخمار العربية أنها لا تعني تغطية الوجه بأي وجه، وإنما تعني تغطية الرأس فقط.
فهو قصد النقاب غطاء الوجه.
بارك الله فيك. فلذلك هو يجب قبل كل شيء أن يصحح فهم لغة أن الخمار لا يعني تغطية الوجه، فحينما ينكر على السعوديين الخمار فهو ينكر في الطريق أيضا غطاء الرأس، لكن هو يفهم من الخمار كما يفهم كثير من مشايخ السعوديين أنه يغطي الوجه أيضا. هذا يا أخي بارك الله فيك لا أصل له لا في اللغة ولا في الشرع، وأكبر دليل وأسرع دليل يمكنني في هذه الساعة الضيقة الآن، لأنه طال الحديث بيني وبينك والناس ينتظرون دورهم في السؤال، أقرب دليل وأقواه أن تتذكر معي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فلا يفهم أحد من أهل العلم مطلقا أن المرأة يجب عليها إذا قامت تصلي أن تغطي وجهها ورأسها، لأن الخمار يغطيهما كليهما، ليس الأمر كذلك. الخمار في اللغة هو غطاء الرأس، وهذا الغطاء يشترك فيه الرجال والنساء، ولذلك جاء عن أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخمار، فالرسول كان يضع الخمار على رأسه، ولا يعني ذلك بوجه من وجوه أبدا أنه كان يغطي وجهه. فكذلك النساء إذا اختمرن فإنما يعني ذلك تغطية الرأس، وهو المقصود في قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما قال على وجوههن، وإنما قال على جيوبهن، الجيب الذي هو شق القميص الذي يكشف عن الصدر إذا لم يكن هناك خمار. فلذلك أرجو أن تكون متنبها أولا من أجل الشرع، وثانيا من أجل اللغة، أن الخمار لا يعني تغطية الوجه بأي وجه من الوجوه، وحين ذاك يعلم هذا الجاهل بل الفاسق بأن الخمار لا يعني تغطية الوجه، وللمرأة إذا خرجت إلى الشارع أن تخرج بشيئين اثنين: متخمرة متجلببة بالجلباب على الخمار، وذلك لا يعني تغطية الوجه مطلقا، وإن كنا نحن نقول كما شرحنا ذلك في الكتاب قديما وحديثا حجاب المرأة المسلمة الذي سميناه في الطبعة الجديدة بجلباب المرأة المسلمة، وإن كنا قررنا في الكتاب قديما وحديثا أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها إما بالنقاب وإما بالمنديل، وليس للنقاب والمنديل علاقة بالخمار إطلاقا. هذا ما أحببت أن أذكرك به، والذكرى تنفع المؤمنين. وختاما أقول كما قلت لي آنفا أنكم سترسلون بعض الشباب إلى السعودية وإلى غيرها، فلا بد من أن ترسلوا إلى الأزهر وتأخذون منهم ما يساعدكم على قهر هذا الضال، ولعلكم تفعلون. وأستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.